السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وتوفيقا دائما، آمين. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا ولدي دروس مع الشباب في النادي يقولوا عليه الرابطة.
إيش أم محمد، صوتك غير واضح أختي الفاضل، أعيد السؤال لو سمحتي.
أنا ولدي بيروح مع زملائه في المدرسة، بيروحوا يكون في مباراة قدم، يعني بيروحوا بيشجعوا، فبنضموا للشيء اسمه الرابطة يعني. فبعد ما تخلص المباراة يقوم بيعطون مبلغ من المال اللي هم يشجعوا الفريق، فهل المبلغ ده حلال ولا في شبه المال ولا كيف؟
إن شاء الله يا محمد،
جزاك الله خير.
مرحبا أختي، تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول، بالنسبة لصلاة الزوال، كيفية صلاتها وما حكمها؟ وهل فيها تشهد واحد أو تشهدين؟ وهل تقضى إذا فاتت الشخص؟
طيب.
السؤال الثاني، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يقال في الركوع؟ السؤال الثالث، إذا لم أنتهي من التشهد الأخير وسجد الإمام للسهو قبل السلام وسجدت معه، بالنسبة لي هل أكمل التشهد بعد ما يسلم الإمام أو أسلم معه ويسقط عني التشهد؟
شالي علي،
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا، تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس عندي سؤال واحد بخصوص الوالدة، تلبس سماعات طبية ونحن يا من نادي عليها لازم نرفع صوتنا عند أساس أنها تسمعنا، هل هذا نحن نتهم عليه؟ لأن هي ما تسمعنا، لازم تلبس سماعات عشان تسمعنا، فهل هذا نتهم عليه نحن عشان نكلمها يعني بصوت عالي؟
واضح يا محمد، بارك الله فيك.
حيو.
مرحبا ومسهل، تفضل يا عمار.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل تسمعوني؟
تفضل يا عمار.
نعم. أريد المشاركة في مسابقتين لمساعدتي على الالتحاق بالجامعة. فالأولى يعني المسابقة الأولى في البرمجة، يطرح فيها أسئلة ويكتب الفريق البرامج، والفريق الفائز يحصل على جائزة مالية، ويوجد فيها رجال ونساء في نفس المكان، لكن فريقي من الرجال فقط، وسأكون مع الرجال فقط وأتحدث مع الرجال فقط، وغير أن إعلان الفائز يكون بحضور الجميع، رجالا ونساء. والثانية تقوم على عرض فكرة في التقنية والحواسيب، والفائز بأفضل فكرة ينال جائزة مالية كبيرة للاستثمار. أيضا فيها رجال ونساء، لكن فريقي كله من الرجال، وهاتان المسابقتان مجانيتان.
أي ما تدفع شيء، يعني ما تدفع فيهما شيء؟
لا
طيب. أبشر يا عمار، بارك الله فيك، أحسنت. أم راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤالين من فضلك.
تفضلي.
السؤال الأول شيخ، إحنا مرات نصلي في مصليات الحريم في المراكز التجارية في المسجد نفسه يعني غير الحرم، نصلي وما نكون خلاص نكون واقفين صف واحد مع الجماعة نصلي أو غير جماعة، وما كان ما نكون حاطين الساتر هذا قدامنا. اللي قدامي تكون مخلصة الصلاة فتقوم وتتحرك يعني أمامي وتبقى تطلع قبلي، أنا أكون مطولة في الصلاة وهي أنا مو مخلصة وهي مخلصة صلاته ومشت قدامي وطلعت. فهني أنا طبعا ما حطينا الساتر لأن كلنا خلف بعض نصلي، فهي ما صلت السنة طلعت قبلي وأنا أنا أبي أصلي السنة مثلا ومشت قدامي، فهل أنا بطل صلاتي ولا هذا الشيء يعني في صلاة الجماعة وغير جماعة؟ أنا السؤال هذا إن
شاء الله يا مرشد.
السؤال الثاني إن أنا أحط مرات أكون كثير تعبانة ما يتكرر الموضوع هذا، أحط منبه لصلاة الفجر فأنام على أقوم خلاص يعني الوقت الشروق وأقوم بسرعة بسرعة ويكون في خوف في قلبي وأصلي الفجر ولكن يكون متأخر وأصلي يعني بعد ركعتين الفرض هذا أحاول أن أصلي السنة أقصد الضحى على أساس يعني صلاة الأوابين وأستغفر وبعد هذا الشيء سبحان الله أن الله يرزقني أن أقرأ القرآن وأستغفر وأقول الأذكار طول اليوم. فإلي ما مصلي صلاة الفجر يكون ما يكون في ذمة الله، يعني الله سبحانه وتعالى يتركه كذي اللي عرفته يعني. فهل هذا الشيء يعني الله سبحانه وتعالى ما يكون راضي يعني أنا عرفت يعني أنا يعني تركت صلاة الفجر مشيت متأخر ولكن من خوفي صليت الضحى وأبي أستغفر وأذكر وأفتح قرآني وأقرأ عشان الله يغفر لي.
أم راشد أنت تصلين بعد طلوع الشمس يعني؟
مش كل يوم.
أدري لكن أنت اللي تقولين ما أستطيع أحيانا يصير بعد طلوع الشمس.
بعد طلوع الشمس.
أيوة واضح أم راشد.
وفهذا الشيء يعني أنا اللي أستغرب أن رب العالمين يعني رزق هذا الشيء مو أي حد يمكن أيه. يحصل أنه يذكر الله ويسوي إذا الله ما يكون راضي عنه.
طيب
فأنا
طيب.
لا أنا الحمد لله أشوف العكس.
أيوة طيب.
وهل صلاة يعني اللي يترك صلاة الفجر يكون كيف يعني يكون منافق يعني صلاة اللي ما يصلي الفجر يكون من المنافقين وهذا؟
إن شاء الله.
كيف شو معنات النفاق في هذا
طيب
ما يصلي
طيب.
الفجر؟
أبشر يا مراشد.
ويترك الصلاة.
واضح.
بس علما إن ما أتركها عمدا يعني.
أي نعم واضح.
تروح علي نومة من التعب ولا.
فكرتك وضحت وأبشر إن شاء الله أبشر.
جزاك الله خير.
مرحب. طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. عندي سؤال من الأخت منى. من أخواتنا من الصم أرسلت سؤال عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، تقول بأنها تعمل على مستحضرات وذكرت البخور، تقول بخور، تقول أحيانا يأتي رجال في العمل يشترون مني، تقول يعني ما هي الضوابط الشرعية والقواعد المرعية في التعامل مع الرجال، كيف أتعامل معهم؟ أختي منى من أخواتنا من الصم بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يرزقك من واسع فضله وأن يبارك لك فيما أعطاك. بالنسبة لك ما دام أنك ولله الحمد ملتزمة بحجابك ومحتشمة، يجوز للمرأة أن تمارس التجارة وأن تبيع وأن تشتري ما دام أنها ولله الحمد التزمت بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية وأيضا تتعامل بالأنشطة المباحة ولله الحمد، هذا فضل من الله. ولذلك كان النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يمارسن التجارة ويبعنا ويشترينا ويدخلنا السوق أيضا، يبعنا السمن ويبعنا الأشياء الكثيرة المعروفة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لك يا أخت الفاضل، أولا طبعا لا طبعا أنا أتكلم عن العموم، يمكن غيرك يتابعني أيضا من النساء من غير الصم، لا تخضع المرأة بالقول، بمعنى لا ترق كلامها، لأن الله تعالى نهى أمهات المؤمنين عن الخضوع بالقول، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الخضوع بالقول هو يعني الكلام الرقيق أو التغنج أو شيء من هذه الأمور، هذه ممنوعة منها المرأة مع الرجال الأجانب، هذا مع زوجها فقط، هذا مع زوجها. الأمر الثاني أن يكون كلامك رسمي، يعني بمعنى ما تتساهلين مع الرجل، وهذا طبعا أنت تعرضين فقط وتشيرين إشارة لكن غيرك يتكلم، بمعنى أنه ما يكون هناك استرسال بالكلام، خلاص السعر هذا السعر، تخفضين لا ما أخفض السعر، أو تقولين نعم سأخفض لك درهم درهمين ويتيسر. المسألة الأخرى أخت الفاضلة يعني ما يتعلق بطبيعة المنتج، أنت ما شاء الله يعني مستحضرات بخور يشتري الرجال يشتري النساء، الأمر في هذا واسع، ولذلك لا شيء عليك في هذا، وصلى الله تعالى أن يبارك فيك. أم محمد بن أبو ظبي تقول ابنها ولدها تقول يذهب مع زملائه من المدرسة يحضرون مباراة لكرة القدم ويلتحقون برابطة، أعتقد تقصد رابطة المشجعين، تقول بعد المباراة يعطونهم مبالغ مالية لأنهم شجعوا الفريق ما حكم ذلك. أختي أم محمد بن أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذه الصورة التي ذكرتي يعني تدخل والله أعلم من ضمن المباحات، من ضمن المباحات، ما دام أنه ما يرتكب شيئا محرما ولا يذهب ليسب أو يشتم أو يلعن مثل ما نسمع من بعض الشباب هدانا الله وإياهم حينما يحضرون مباراة يبدأ بالسب والشتم واللعن والتعيير مثلا، ها هذا محرم ولا يجوز. وأما إذا كان ذهب فقط ليشجع فريقه تشجيعا بريئا ويحفزهم مثلا، يظهر لي والله أعلم أن هذه من جملة المباحات وما يأخذه مباح، بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن صلاة الزوال، يقول ما هي وما حكمها، وهل هي فيها تشهد واحد فقط، وهل تقضى فيما لو إذا تركت هذه الصلاة؟ علي من عمان بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على الصلاة بعد زوال الشمس، بمعنى بعد أذان الظهر، بعد أذان الظهر، هذا معنى الزوال. ما معنى الزوال؟ أن تتحرك الشمس من كبد السماء لما تكون عمودية على الأرض إلى جهة الغرب، خلاص يقال زالت الشمس، يعني تحركت من مكانها وانتقلت من مكانها بعد أن كانت عمودية. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذا الوقت تفتح فيه أبواب السماء، تفتح فيه أبواب السماء، ولذلك يحرص المسلم على أن يصلي ركعتين أو أربع، ولو زاد لا حرج، والأفضل أن يقتصر على الأربع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الصلاة يا علي بارك الله فيك ركعتين ركعتين، يصليها الإنسان ركعتين ركعتين، واضح؟ يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين، ويكثر من الدعاء. إذا واظب الإنسان على هذه السنة الراتبة القبلية ثم فاتته في مرة من المرات، نعم له أن يقضيها، أما إذا كان غير مواظب عنها فلا داعي لقضائها. علي من عمان يسأل يقول هل ورد الدعاء يقال في الركوع؟ الجواب نعم يا علي بارك الله فيك، فقد جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، بل جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. وذكر وجاء في حديث آخر لما نزل عليه قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تقول عائشة فما كان بعد نزول هذه السورة يخطئه أن يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. واضح يا علي؟ احفظ هذا الدعاء، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، احفظوا هذا الدعاء بارك الله فيكم، تقولونه في الركوع وتقولونه في السجود. علي من عمان يسأل يقول إذا مثلا أنا لم أنتهي من التشهد الأخير والإمام بادر إلى سجدتي السهو فسجدت معه، هل بعدما ينتهي من سجود السهو وأرفع مع الإمام أكمل تشهدي؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للتشهد الأخير نص الفقهاء على أنه يجوز للمأموم أن يتأخر عن الإمام في السلام قليلا حتى يأتي بالتشهد الأخير مع الأدعية، نص على ذلك. لكن لما كان الإمام قد أتى بسجدتي السهو فقد حصل فاصل هنا بالنسبة لك، ولذلك تكتفي بهذا والإمام يتحمل عنك، ولو أتيت بالتكملة بشكل يسير يعني ما تتأخر يظهر لي بأنه لا حرج في ذلك. محمد بن دبل حسن يقول: الوالدة تلبس سماعات طبية ما تسمع إلا بهذه السماعات، أحيانا لما نناديها وليس هناك سماعات في أذنها نحتاج أن نرفع الصوت، هل نأثم في ذلك؟ محمد بن دبل حسن بارك الله فيك ورزقك الله بر والدتك وكتب الله أجرك. أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لرفع الصوت من حيث التأثيم وعدم التأثيم راجع إلى القصد والنية، فأنت بارك الله فيك وإخوانك وأخواتك حينما ترفعون الصوت على الوالدة إنما الغرض والقصد أن تسمعكم لكونها عندها مشكلة في السمع ولم تكن في تلك الساعة قد لبست السماعات الطبية، فلا شيء عليكم في ذلك، بارك الله فيك ورضي عنك. أما الذي يأثم عليه الإنسان هو الذي يرفع صوته قاصدا عامدا مخاصما والديه يعني مؤذي لهما، هذا الذي يكون عاق. أما أنتم فهذا يعني هذا يدخل من جنس ما يدخل فيه الأشياء التي تنفع الوالدين وإن كان فيها نوع مضرة، واضح؟ نوع مضرة يعني بمعنى لمصلحتهما، مثلا إعطائهم الأدوية شيء من هذا القبيل، فلا شيء عليك يا أخوي الفاضل ما دام أن القصد والنية هذا، لكن ترفع بالقدر الذي تنتبه الوالدة ما ترفع أكثر، بارك الله فيك يا محمد. عمار من باكستان يقول: أريد أن أشارك في مسابقتين لأجل الالتحاق بالجامعة، المسابقة الأولى تقوم على البرمجة، هناك فريق سيفوز ويحصل على جائزة مالية من دون أن ندفع شيئا، ويكون هناك يعني فريق يقول يتكون من رجال وفيه نساء في الفريق الآخر وحضور نسائي، ما حكم ذلك؟ وأيضا ذكر المسابقة الثانية وهي فكرة قائمة على التقنية، يقول من يفوز يعطى جائزة وليس هناك دفع فيها. عمار من باكستان بارك الله فيك ورضي الله عنك وجعلك الله من الفائزين، قل آمين. بالنسبة لما ذكرت يظهر لي بأنه لا مانع شرعي من ذلك، لا مانع شرعي من ذلك من حيث العموم وسأفصل لك. أما قضية أصل المسابقة من حيث الحصول على الجائزة لا شيء في ذلك، لماذا؟ لأنها قائمة على الغنم والغنم، غنم وغنم يعني فوز وفوز، الفوز أن تحصل على الجائزة والفوز الثاني أن تحصل على معلومات أو أنك تعطي معلومات، فلا شيء في ذلك. أما المسابقة القائمة على الغنم والغرم الخسارة يعني تدفع مبلغ مالي إما أن تربح وإما أن تخسر، نعم نقول هذا ميسر. أما ما شرحته أنت الآن ووصفته من مسابقتين لا أنت ولا الفريق الذي معك يدفع شيء وإنما الجامعة أو هيئة المنظمة للمسابقتين هي اللي تقوم على الدفع وعلى إعطاء الجواز، ما في شيء في هذا، بارك الله فيك. يبقى قضية وجود النساء، بالنسبة للنساء إذا كنا محتشمات يعني محتجبات ليس هناك ما يعني مثلا شيء من الإثارة أو ليس هناك شيء مما لا يجوز النظر إليه مثلا، لا حرج في ذلك، يعني كأنك أنت في سوق مثلا أو في مكان مختلط فيه رجال بنساء اختلاط عام وليس اختلاط خاص، هذه مسابقة في مكان مفتوح، يظهر لي لا بأس بذلك يا عمار. أم راشد من الشارقة تقول: أحيانا نصلي في مصليات في المراكز التجارية، تقول لما أقوم أصلي السنة تمر امرأة من أمامي مستعجلة تقول فما حكم صلاتي، هل تقطع الصلاة أم لا؟ أختي أم راشد من الشارقة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان الأصل أنه يصلي إلى سترة خاصة إذا صلى منفردا أو أنه قام ليصلي السنة، والسترة إما جدار إما كرسي إما كرسي مصاحف مثلا، شنطتك تحطينها أمامك مثلا، أكيد معك شنطة شايلتها حطيها أمامك حتى يعلم المار بأنك تصلين، وأيضا لا يمر من بين يديك وإنما يمر من وراء الشنطة أو نقول من وراء هذا الحاجز اللي هو السترة الشرعية، نسميها السترة الشرعية، هذا من حيث الأصل، واضح؟ بالنسبة للناس ينبغي للإنسان أن لا يفسد على الآخرين صلاتهم، خاصة الذين يستعجلون. فإذا استعجل إنسان للقيام أو أنه صلى السنة بعد الفريضة وأراد الانصراف يلتفت وينتظر، يعني كم سيستغرق المصلي الذي خلفه؟ دقيقتين ثلاثة، دقيقتان ثلاث دقائق محتملة ولله الحمد. فلذلك لا يستعجل الإنسان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار، الحديث في الصحيحين، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقوم 40. قال الراوي: ما أدري، 40 يوم، 40 شهر، 40 سنة، 40 خريف. المقصود بأن هذا تهديد شديد ووعيد أكيد على من تعمد المرور بين يدي المصلي. واضح؟ الشيء الثاني، قد يأثم المصلي. المصلي يا أختي أم راشد قد يأثم، متى؟ إذا صلى في طريق الناس، مثل بعض الناس نشوفهم خاصة بعض الرجال في المساجد، لما يجي يصلي السنة وين السنة وين يروح؟ عند باب المسجد. والله هذا من أعجب الأمور، وأنا كنت أظنها حالة حالتين، لا، تجدها كأنها ظاهرة، ما أدري سبحان الله، يروح يذهب عند باب المسجد، يعني الصف الأخير يقف عند باب المسجد، والناس تبغى تخرج، الناس وراها أعمال وراها أشغال، الناس خلصت الصلاة. طيب، فهذا يقف عند باب المسجد للأسف الشديد، هذا يأثم ويسقط حقه في منع الناس من المرور من أمامه. لماذا؟ لأنه ضيق على الناس، أصبح هو معتدي ومضر بالناس بمثل هذا الطريق، أن يصلي في طريق الناس وفي باب المسجد مثلا. كذلك في المصليات. ولهذا أختي الفاضلة، يعني أنا أنصحك مستقبلا إذا أنت مثلا أحببت أن تصلي السنة في المصلى اللي في المركز التجاري، أن تبتعدي، تأخذين يعني طرف، أو أن تضعي سترة، أو تضعين الشنطة مثلا. واضح؟ بالنسبة للمرأة، هل تقطع صلاة المرأة أم لا؟ قولا من أهل العلم قال: نعم، المرأة تقطع صلاة المرأة كما أنها تقطع صلاة الرجل، ويستدلون بالحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يظهر أختي الفاضلة أن القطع بالنسبة للمرأة مع المرأة ليس المقصود الإبطال، وإنما نقص الأجر إذا كنت أنت تساهلت في, 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 في أخذ الاحتياطات ووضع السترة، ينقص أجر الصلاة. أما إذا أنت فاجأتك ومرت من أمامك فجأة هكذا، ف هذا يعني لا يكون عليك شيء، وإنما عليه هي إن تعمدت ذلك. تفضل يا محمد.
ألو، السلام عليكم.
يعطيك العافية يا شيخ. مرحبا أختي.
الله يعافيك يا شيخ. إحنا إذا كنا في الطيارة رحلة طويلة وأذن علينا، طبعا صلينا العصر لأن الرحلة طويلة، وبعدين أذن المغرب والعشاء، ففي ناس قالوا احنا الحين باقي لنا ساعتين ونوصل، فلما نوصل نصلي. انقسمنا فريقين، فريق صلى بالطائرة المغرب والعشاء، وفريق لا، قال لما نوصل. اي هم الاصح، ان نصلي بالطائرة ولا ننتظر الى الوصول؟
والوصول تصلون قبل الفجر مثلا؟
ايه، قبل الفجر راح نوصل،
يعني بوقت طويل يعني.
اي وقت طويل، بس لما راح نكون واصلين راح نكون تعبانين لان الرحلة طويلة من دولة أوروبية. فأذن صلينا العصر ولأن الوقت في فرق في الساعات، فأذن علينا المغرب والعشاء وإحنا يعني قراب من الدولة، فأذن علينا فصلينا. فبقى علينا ساعتين نوصل، بس كنا تعبانين، ففريقين، أي هو الفريق الصح؟ فريق قال لا خلينا نصلي، وإذا كانت الرحلة ساعتين هل نصلي ولا ننتظر الوصول؟ مرات الرحلة كثيرة.
واضح، أبشري.
إنزين، السؤال
أبشر
بالخير. السؤال الثاني، المصليات مرات اللي في المولات تكون زحمة، فإذا صلينا الفرض يعني من الزحمة نصلي السنة وبعدين نقول الأذكار، هل يجوز هذا؟ عشان بس الناس تحصل مكان وكذا، يعني
مصليات صغيرة اللي في المولات تأخرون الأذكار إلى بعد السنة.
كان جائز. إنزين، السؤال الثالث، في واحدة زوجة جديدة متزوجة تسأل هذا السؤال، تقول زوجها يقول لها أنت ما تستحقين نفقة وكفاية الأكل اللي أنا أشتري، فماذا ترد عليه هذه الزوجة؟ يعني الظاهر هذا ما يعني مو عارفة شلون تتكلم، تقول لنا يعني محتاجة أشياء ثانية غير الأكل فما يعطيها، شلون شنو الرد الشرعي عليه؟ جزاك الله خير وما قصرت.
مرحبا مرحبا. تفضلي آلاء. آلاء من السعودية، تفضل أختي آلاء.
أهلا وسهلا. يا شيخ أنا أدرس بالحسا وأنا من سكان الدمام، وكل يوم أروح طريق، هل ممكن أجمع صلاتي؟
يعني تروحين من الدمام للحسا يوميا؟ ها
أيوة.
أظن بين الحسا والدمام كم، 200 أو كذا؟
ما أدري، بس ساعتين يعني كل يوم.
إيه تقريبا 200 أو زيادة. طيب أبشر يا آلاء. مرحبا مرحبا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا عندي 4 أسئلة إن شاء الله. السؤال الأول، عندي في الروح للإنسان شيخنا
محمد،
ويكتب عمره. أي نعم شيخ.
يعني ما أدري شو حاسة اتصال، ما ضبط أول كلامك، ما عرفت، ما وصل.
أسمعك
إيه المشكلة؟ أنا ما سمعتك. أعد السؤال لو سمحت.
الشيخ عندما ينفخ للإنسان بالروح في بطن أمه،
إيه؟
يكتب رزقه وعمله، وشقي أو سعيد. الشقاء هنا هل هو اللي هو الشقاء اللي يؤدي إلى النار والعياذ بالله شيخنا؟ يعني يكون مكتوب علينا هو من أهل النار ولا لا؟
طيب
السؤال الثاني شيخ، بخصوص هل يجتمع الشقاء مع حسن العبادة والطاعة؟ يعني تلقى واحد شيخ ما شاء الله طاعة وعبادة وصيام وحج، لكنه شقي في تعاملاته الصعب مع الناس، قد لا يؤدي الحقوق إلا بعد فترة طويلة، فهل هني تجتمع الشقاء مع حسن العبادة شيخ ولا لا؟
طيب
السؤال الثالث شيخ، احيانا نسرع بالصلاه الابراهيميه في ختام الصلاه عشان نحن نلحق ندعي، لان احيانا بعض الائمه شيخنا يداهم الله خير يعني يسلم شوي بدري، فهل جائز ان الواحد يسرع في الصلاه الابراهيميه حتى يدرك بعض الادعيه قبل ما يسلم الامام؟
طيب
السؤال الرابع شيخ، اللي هو بخصوص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يبقى بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. طبعا هذا الحديث اللي يفكر فيه مخيف جدا. السؤال شيخ، هل الإنسان يقدر يتقي يعني من 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 سوء الخاتمة هذه شيخ بطريقة هاي، إذا هو قالوا يكتب من أهل النار مثلا أو يسبق عليه الكتاب، فهل هذا شيء حتمي صار له ولا لا؟
واضح محمد، بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
مرحبا
بارك الله فيك.
مرحبا. تفضل ام عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يعطيك العافيه. الحين انا ان شاء الله بكره بروح العمره. من البيت للمطار 10 دقائق. انا بتنقب لغايه بركب الطياره، متى لازم افسخ النقاب؟ هل لي وصلت عند الحرم؟ هل في الطياره؟ ها السؤال الاول.
سهل.
يعني متى علي؟ السؤال الثاني، انا جيت قبل شهر تقريبا، شهر 20 يوم من البوسنة، ونحن جايين في الطريق أذان المغرب، أنا دريت وقت الأذان، أنا صليت في الطيارة بس أنا ما أعرف القبلة، سألت أبو عبد الله قال لي هي متجهة اتجاه السعودية، فرواني يعني اتجاه السعودية، وأنا صليت وتوكلت على الله، بس ما أدري هل الصلاة هذه بعد أعيدها ولا إن شاء الله إن شاء الله قبلت، ما أدري يا شيخ.
طيب أم عبد الله أبشري. مرحبا.
العافية وطولة العمر.
مرحبا مرحبا. أمت الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي كم سؤال كذا. أول، في إحنا يعني لما يأذن المغرب نقول اللهم أقبل هذا، اللهم هذا أقبل ليلك وأدبر نهارك ولا صوت دعتك، فهل هذا صحيح؟ يعني في حرمة قالت إنه مو صحيح.
اللهم هذا أقبل ليلك.
أيوة. وأدبر
نهارك وأصوات الدعوات دعاتك.
أيوة. هل هذا صحيح يعني؟ ولا في حرمة قالت إنه طيب في حرمة كبيرة ولا أي أحد أي شخص يعني، ويعني من غير ما يطلب مني، وأنا أعرف أنه متعفف يعني وأساعده يعني كذا من خاطري، فجأة يعني ما يكون عندي شيء أو ما أحد أعطاني شيء للمساعدة، يعني ما يكون مني أحيانا، وفجأة هذا اللي يعني أساعده خاصة لو كانت حرمة كبيرة هو يبدأ يطلب مني يعني، فأنا أحزن يعني، إيش الشعور هذا يعني؟ إيش وسواس ولا ما أعرف كيف يعني؟ أحزن إني أنا ما أبغى هو يسألني.
إن شاء الله
فهمت يا شيخ؟
نعم نعم واضح.
أيوة أي شخص يعني، سؤال اللي كمان اللي برضو نفس الشيء، يعني لو أحد عطاني مساعدة يعني أوزعها ولا شيء، يعني أنا أستأذن صاحبه يعني أقول له أعطيه على كيفي، تقول لي اللي يعجبك سويه، أحيانا لا تحدد لي فئة، لكن أحيانا أكون أنا في نيتي مثلا أعطيه شخصين مثلا معينين كذا، وفجأة يجون ناس تانين تطلبني تقول لي نبغى فلان وفلان، خلاص أكنسل القدام اللي أكون في نيتي أني أعطيهم، بس ما كان متوفر عندي شيء مواصلات أو شيء كذا، فأضطر يعني أني أعطيها هذول الناس تانين آخرين يعني. فهل هذا يعني أثر على هذه الصدقة ولا على هذه الشيء يعني؟
هذول اللي على النية، هذول اللي ما عينتهم لك، اللي هذا أنت نويتي؟
لا لا أيوة، أنا لما تعطيني هي مثلا مبلغ معين، أيوة، واحدة صديقتي ولا من أهلي
تقول لي خذي هذه تبرعي فيه ولا؟ لا لا، انا فهمت اخت الفاضل، لكن انا اقصد لما تغيرين نيتك مش هذا انت وليس اللي عينته صاحبه الصدقه.
لا لا ممتاز. لا، انا اكون مثلا اقول خلاص ان شاء الله بعطي هذه ممتاز. فلانة وعلانه، ايوه، وفجاه تدخل علي واحده عربي تقول لي لو سمحت.
ايوه واضح واضح. ابشر
الله يعطيك العافيه.
مرحبا اختي. مرحبا. شكرا. تفضل يا ابو عبد الله.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا قناة؟
مرحبا ومسهلا.
الله يحفظك، الله احنا محبينك فلان من محبين برامجك. الله يعطيك العافية.
حبك الله يا أخي، بارك الله فيك.
عندي سؤالين يا شيخ، الله يسلمك ربي.
وصوتي يقطع يا أبو عبد الله، ما أدري وش السر.
قلت عندي سؤالين الله يحفظك.
إيه طيب، لكن الصوت يقطع، عسى الله يعين بس نفهم أسئلتك. لو تغير مكانك شوي، أنت بتكلم من جوال؟
نعم.
اي والله، وتغير مكانك شوي عشان الشبكه يمكن.
الان تسمع زين؟
يلا تفضل يا ابو عبد الله عشان ما اطول عليك.
الله يحفظك ربي ان شاء الله. يا شيخ عندي سؤالين، السؤال الاول الاحظ بعض الاشخاص يدخلون الحرم المكي، وصراحه احظ يدخلون بالحج حقه بالصندل يسمونه.
والله يا ابو عبد الله سامحني يا ابو عبد الله، ما فهمت والله سؤالك لاني قطع واضح. أنت الآن لو تشوف الإعادة فعلا صوتك ما هو بواضح أبدا. سامحني أبو عبد الله، حاول مرة ثانية تتصل لأني ما فهمت ولا شيء، يعني الكلمة يأتي نصفها ونصفها يغيب عني. سامحني أبو عبد الله، حاول مرة ثانية. أنور.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ، كيف حالك؟ طيب.
حياك الله يا أخي.
الله يحفظك يا مرحبا. شيخ، بالنسبة للدعاء يعني، هل هو الأفضل الواحد إذا كان يدعي في أثناء الصلاة ولا بعد الفراغ من الصلاة من ناحية استجابة الدعاء؟
قصدك يعني أنت تسأل عن يعني الوقت الذي هو مظنة إجابة الدعاء؟
نعم، مظنة إجابة الدعاء، هل هي في أثناء الصلاة أم بعد الفراغ من الصلاة؟
أيوة إن شاء الله، أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا أخوي أنور. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخت مراشد من الشارقة لها سؤال ثاني أيضا، تقول أحيانا أضع المنبه لصلاة الفجر وأكون مرهقة وتعبانة، لكن سبحان الله العظيم تفوتني صلاة الفجر، ما أصليها إلا بعد طلوع الشمس متأخر، لكن يحصل عندي خوف وقلق وأبدأ في هذا الوقت بصلاة الضحى، ثم يرزقني الله عز وجل يعني الاستغفار وقراءة القرآن وشيء من هذا القبيل. تقول يعني كيف هذا مع العلم بأن من لم يصلي الفجر فيعني هو ليس في ذمة الله سبحانه وتعالى. أم راشد من الشارقة بارك الله فيك، أسأل الله تعالى يتقبل منك. أولا أختي الفاضلة، بالنسبة للصلاة لا شك بأنها خير موضوع، ويجب أن يكون الاهتمام بالصلاة شغل المسلم الشاغل وقلقه الساهر واهتمامه البالغ، بمعنى أن تستولي الصلاة على الأقل. لماذا؟ لأن الله أحب الصلاة وفرضها، وأول ما فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة، بعدين خففها سبحانه وتعالى إلى 5 صلوات، يقول جل وعلا وأقيم الصلاة لذكري، وأقيم الصلاة يقيمون الصلاة أقيم الصلاة، نصوص كثيرة تشير إلى أن هذه الصلاة عظيمة جدا. ومما يدل على ذلك أن جميع الشرائع والفرائض فرضت بواسطة جبريل إلا الصلاة، فرضها الله في ليلة المعراج، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام ربه حينما خاطبه كفاحا من دون واسطة، هذا على عظمة الصلاة. لهذا الإنسان الذي يعني تستولي الصلاة على اهتمامه وعلى قلبه ما يفرط فيها أبدا. المسألة الثانية، نحن بشر واضح يوم راشد بشر يفوت تفوتنا صلاة جماعة أحيانا ينام الإنسان وما سلم من هذا حتى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك مرة من المرات كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر وكان السفر مجهد ومرهق فرمى الناس رموا أبدانهم على الأرض من شدة التعب والنبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال أيقظنا يا بلال يعني على صلاة الصبح فما أيقظهم إلا حر الشمس يعني بلال نام معهم فقام النبي صلى الله عليه وسلم قام الصحابة فزعين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال ما هذا يا بلال قال أخذ يا رسول الله بنفسي الذي أخذ بأنفسكم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير المكان قال هذا مكان حضرنا فيه شيطان ثم توضأ أمر الصحابة بعدما سكنهم لأن الصحابة فزعوا أول مرة يحصل في حياتهم تفوتهم صلاة الصبح ففزعوا وخافوا فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الفزع والخوف في الصحابة سكنهم وهدأهم وقال وأمرهم يتوضؤون ثم قضى. المعنى أن الإنسان قد يمر في حياته شيء من هذا القبيل لكن ما يجوز له أن يجعل هذا عادة ونفسه متجهة إلى يعني هذا الأمر بحيث يقول أنا ما أن قمت وما قمت ما أصلي بعدين لا غلط أنت جزاك الله خير تضعي المنبه لكن ما تستيقظي بسبب التعب ما عليك شيء ولله الحمد والمنة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط ليس في النوم تفريط يعني الذي يغلبه النوم وفي من الناس مثلك أنت أكبر دليل على أنك ما قصدت هذا الحزن والخوف اللي يعتريك بعد ما تقومين فزعة لكن في من الناس يا أم راشد والله ما همت صلاة الفجر إن قام وإن ما قام عادي لكن أهم شيء يضع المنبه على الدوام يضع المنبه على الجامعة أو المدرسة حتى ما تروح عليه لأن هناك مسؤول يحاسبه هناك بشر يحاسبون ونسي رب البشر وإله الناس سبحانه وتعالى إهمال وتفريط هكذا نسأل الله العافية والسلام. المسألة الأخرى أخت الفاضلة لا تقولين لكوني أنا خرجت عن ذمة الله في هذه الحالة لماذا؟ لأنك أنت ما تعمدت ذلك أنت ما تعمدت ذلك الذي يتعمد ذلك يعيش يومه في غير ذمة الله عز وجل الذي يتعمد ذلك أما الذي لا يتعمد ولا يقصد يقول جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ويقول جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه فلا تتهمي نفسك بأنك خرجت من ذمة الله لماذا؟ لأنك ما تعمد الخوف على من؟ على اللي يتعمد ويتقصد ويهمل ويفرط هذا الخوف عليه. المسألة الأخرى أنت أصبح عندك مقارنة غريبة جدا تقولين كيف يعني أنا لست في ذمة الله والله رزقني مثلا قرأت جزء من القرآن وصليت الضحى واستغفر أخت الفاضلة ما له علاقة أنا قلت لك قبل قليل بأن هذا ما له علاقة. والشيء الآخر هذا دليل على أن لديك نفس لوامة اللي أقسم الله عز وجل بها في القرآن في بقوله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ما هي اللوامة؟ النفس اللوامة هي نفس حية تلوم صاحبها إذا فرط في واجب أو ترك واجب أو وقع في محرم فتجد هذه النفس تلوم صاحبها لوما شديدا لأن عندها مراقبة لله عز وجل فيثمر هذا اللوم هذه الأعمال الصالحة اللي تكفرين بها ما حصل من يعني ضياع لوقت صلاة الفجر فهذه نعمة من نعم الله. في من الناس أخت الفاضلة ما همه يعني فاتت صلاة الصبح يقول بكرة ما يدري هو يعيش البكرة ولا لا يقول غدا أقضيها مع الصلاة الثانية مسكين. أو بعض الناس ما كأنه يعني يستيقظ عند طلوع الشمس كأنه ما حصل شيء كأنه ذباب مر على أنفه وقال بها كذا ما عنده يعني حزن ولا خوف ولا كذا. فأنت على خير يا أخت الفاضلة بارك الله فيك وما تذكرينه يعني هذا يدل على يعني سلامة صدرك وقلبك وإن كل لله الحمد يعني عندك حرص على طاعة الله ونفسك حية لوامة تلومك على أي تفريط يصدر منك. أم حمد من الكويت تقول يعني ذهبنا في رحلة طويلة, تقول يعني صلينا العصر, تقول بعدين رحنا في رحلة طويلة في الطائرة يعني مدتها ساعتين تقريبا من مدينة إلى مدينة, تقول لما نجينا نصلي المغرب والعشاء انقسمنا إلى قسمين, قسم قال نصلي في الطائرة وقسم قال نصلي إذا وصلنا. تقول يعني من الذي على الصواب؟ سألت أم حمد قلت لها الوقت باقي يعني ما دخل وقت صلاة الفجر؟ قالت هي نعم الوقت باقي. أختي أم حمد بارك الله فيك, قبل ما أجيب على يعني سؤالك أذكر لك وصية النبي عليه الصلاة والسلام, وهو أنه أوصى من سافر أوصى الذين يسافرون أن يؤمروا أحدهم, أن يؤمروا أحد. لماذا؟ لأن هذا الشخص الذي أمر على هذه المجموعة في السفر سيكون المرجع عند الاختلاف, واضح؟ لهذا الشريعة تدعو دائما إلى الاتفاق وإلى الاجتماع وإلى نبذ الفرقة والخلاف حتى في المسائل الضيقة هذه. لهذا أنا شد انتباهي لما قلت انقسمنا فريقين, ما كان ينبغي لكم أن تنقسموا وأنتم أمة واحدة وأنتم لله الحمد يمكن عائلة واحدة, ما كان ينبغي لكم أن تنقسموا. ولو أنكم قلت والله فلان كبيرنا هذا ترى هو الأمير هو اللي نستشيره, صدقيني بأنكم ستجتمعون إما تصلون في الطائرة ولا تصلون عندما تصلون. وهذه رسالة لكل أحد, إذا سافرتم اجعلوا لكم كبير, فإن الذي ليس له كبير يضيع أو يرجعون يذهبون مجتمعين فيعودون متفرقين متلاعنين. صدقوني وهذا واقع, لا أقوله من خيالي, واقع. كثير من الناس ذا راحوا سافروا يتونسون وسياحة وبعضهم يروح حتى عمره وكذا على قلب رجل واحد, يرجعون متخاصمين متدابرين متشاور. السبب ما عندهم كبير, ما في كبير معهم, كل واحد ضارب لطريق مثل ما يقولون, كل واحد ضارب يعني راسه. ولذلك مستقبلا خلاص الكبير هذا مو بشرط يكون الكبير يحمل شهادة, كبير العائل كبير السن هذا يمكن أكثر دراية من أصحاب الشهادات, عنده من الخبرة وعنده من عركته التجارب عرك وعلمته الأيام ويعرف كيف يعني يأخذ بيدي من معه. واضح يا أختي محمد؟ هذه نصيحة لك ولكل من شاهدي, أمروا أحدكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الانقسام هذا يفرح الشيطان, هذا يفرح الشيطان. المسألة الثانية, عموما الذي صلى في الطائرة على صواب والذي صلى عندما وصل على صواب, ها؟ لكن الصورة لا غير مرضية, إنكم والله انقسمتم, ها؟ قسمتم. يمكن يا أختي الفاضلة أنا أقول لك الأفضل والأكمل والأحسن أنكم تصلون إذا وصلتم. لماذا؟ لأنكم يعني تتطهرون طهارة كاملة, يمكن الطائرة صعب فيها, ستصلون قياما بدل ما تصلون على الكراسي, ستخشعون لما تصلون وتصلون على الأرض بدل الطائرة اللي فيها تشويش, وشيء من هذا القبيل. لكن يمكن هذا الكبير اللي معكم يقول لا نصلي في الطائرة أفضل. لماذا؟ لأنه قدر الواقع وشافكم متعبين مرهقين, قال يمكن لو وصلنا اللي يرمي نفسه على السرير ولا على الفراش يمكن ينام وما يقوم يصلي, قدر هذه فيقول يا جماعة صلوا في الطائرة. معني أنا قلت ماذا؟ قلت الأفضل إذا وصلت, لكن هذا الكبير هو أدرى بحالكم, شاف بأنكم أنتم تحتاجون أن تصلوا الآن قبل ما تصلوا لأنكم مرهقين متعبين مجهدين, يمكن ما يروح عليكم الوقت بسبب التعب والإرهاق. أو يقدر والله إذا وصلتم من مطار البلد زحمة وما تصلون إلا بعد خروج الوقت. أنا أضرب أمثلة, بارك الله فيك. عموما ما في أحد مخطئ منكم, من صلى في الطائرة أصاب ومن صلى عندما وصل أصاب. أم حمد من الكويت تقول أحيانا نصلي في المراكز التجارية, تقول بسبب الزحام يعني نحب أن نصلي السنة بعد الفريضة وبعدين نجيب الأذكار, ما حكم ذلك؟ أختي أم حمد بارك الله فيك, بالنسبة لي الأذكار تبع للفرائض وليست تبع للنوافل, لكن والله إذا أنت قدرتي وقلت بأن الآن إذا ما صليت السنة مباشرة بيروح بيصير يعني بيصير زحمة شديدة وممكن يتأثر الموجودين, نحن نتأثر, لا حرج لا حرج, لكن لو أخرت السنة في البيت أفضل,
وتجيبين الأذكار يكون أفضل. لكن تقول والله أنا أخشى خروج الوقت، أنا متعودة أني أجيب السنة بعد ذلك، لا حرج. وإن كان طبعا الأصل أنك ما تصلين صلاة بصلاة إلا أن تتكلمي أو أنك تنتقلين إلى مكان آخر. بارك الله فيك. أم حمد من الكويت تقول وحدة يعني زوجة جديدة تزوجت، تقول بأن زوجها قال أنت ما تستحقين النفق، النفقة يكفي أن يعني الأكل والشرب والشيء من هذا القبي. أختي محمد بارك الله فيك، بالنسبة لموضوع النفقة حقيقة يعني الناس فيه طرفي نقيض، الناس فيه طرفي نقيض. الطرف الأول مثل هذه النوعية اللي يقول للمرأة أنت مالك شيء، أنت تاكلين وتشربين وتنامين وتصحين وتخدمين في البيت، وهذا غلط، وهذا ما فهم حقيقة النصوص الشرعية، ولا يمكن لامرأة أن تعيش مع رجل، ما أدري والله، أنا أقول لا يمكن لامرأة أن تعيش مع رجل يعني هذه طريقته في قضية الإنفاق على امرأته، أكل وشرب فقط وجيب لها ثوب بالعيد مثلا، هذا ما أعتقد امرأة ترضى بمثل هذا، فهذا تطرف في قضية فهم النفقة. في المقابل يعني بعض النساء للأسف الشديد عندها مفهوم للنفقة أن والله النفقة يعني كل ما تطلبه يجب على الزوج أن يوفره، كل ما تريد وتطلب أن هذا من حقه على الزوج، وهذا غلط. حتى بعض النساء تعتقد بأن النفقة لابد أن يكون راتب شهري يمشي لها، تقول لابد راتب شهري يمشي لها، هي ما اشترطت هذا في العقد، لكن هي تعتقد بأنه لابد النفقة. الزوج طبعا يوفر الضروريات ويوفر الحاجيات يوفر الكماليات والتحسينيات، ومع ذلك تشترط مبلغا معينا تأخذه، تقول هذا شرع الله، هذا والذي الله عز وجل أمر به، هذا كذا وكذا، وهذا أيضا تطرف في الواقع. الوسط اللي جاءت بالنصوص الشرعية أن هناك ضروريات وهناك حاجيات وهناك تحسينيات، المطالب من الزوج أن يأتي بالضروريات والحاجيات يوفرها للبيت، مثل إيش؟ المطعم والمشرب والمسكن طبعا، وأيضا الأشياء الضرورية يعني يتحمل هو كل الفواتير الاستهلاكية من الكهرباء من الموية من الإنترنت الآن، هذه مهمة الزوج يتحملها الزوج، وهذه التي أصلا يعني يكون أهل البيت فيها حياتهم مستقرة وحياتهم ما يشوبها شيء من يعني الانزعاج أو شيء من الضرر مثلا، هو وفر يعني أغلب ما تستقيم به الحياة. واضح؟ في أشياء ثانية المرأة تحتاجها، يعني قد لا يفهم بعض الرجال الأشياء التي تحتاجها المرأة لأجله هو في المقام الأول، يعني مثل أدوات المكياج مثلا، يعني الزوج الآن يطلب من امرأتي أن تكون تلبس أحسن لباس وتتجمل وتتزين له، طيب إذا ما كان يعطيها مبلغ تشتري فيه المساحيق هذه وأدوات المكياج مثلا أو الأطياب، كيف الآن يطلب منها شيء هو فاقده أصلا؟ هذا غلط. لهذا يعني اللي على أغلب الناس الآن يوفر الضروريات والحاجيات ثم يستقطع مبلغا ماليا لامرأته، هو يستقطع مبلغ يقول هذه للأشياء الخاصة جدا اللي تخص النساء وتفهمها النساء، وهذه للأشياء اللي المرأة تشتريها. والغالب يا أختي الفاضل الغالب خاصة مجتمعاتنا ولله الحمد والمنة بريئة من هذه النظرة اللي السيئة اللي ذكرتيها أنت، بريئة من هذا، يعني أغلب الرجال ولله الحمد هم فعلا هم الذين يضعون رواتب لزوجاتهم، هم الذين يقتطعون من رواتبهم لزوجاتهم باختيارا منهم، وليس يعني فرضا من المرأة تعتقد بأن هذا فرض عليه، لكن هو الذي يضع ذلك أو يوفر كل متطلبات ومستلزمات الحياة اللي فيها رفاهية يوفرونها ولله الحمد في الغالب، في ناس فقراء وفي ناس متوسطين الحال. لذلك هذا الرجل يحتاج أن يفهم، وإذا قرأ شيء في كتب الفقه فهو يقرأ قراءة مغلوطة، يعني بعض الناس الآن يروح يعني يأخذ نصوص يختطفها من بعض الكتب يوظفها توظيف يوافق هوا هو، غلطان. لابد أن يراجع العلماء، كل زمان له حالته الخاصة، مثل ما نحن الآن لما يقول جل وعلا مثلا وعاشروهن بالمعروف، قال بالمعروف، المعروف اللي عندنا هنا في الدولة غير المعروف الموجود في دولة فقيرة بائسة. واضح؟ فما يمكن أبدا أني أطالب الزوج في تلك الدولة البائسة الفقيرة المعدمة كما يطالب الزوج في الدولة الغنية مثلا، واضح؟ حتى الدولة الواحدة يختلف العرف من مدينة إلى مدينة ومن قبيلة إلى قبيلة. بارك الله فيك يا محمد، هذا يفهم ويعلم، صلى الله تعالى له التوفيق. ألا من السعودية تقول أنا من أهل الدمام وأدرس في الأحساء، تقول هل يعني أذهب يوميا هل أجمع وأقصر؟ ألا من السعودية، بارك الله فيك ووفقك الله لكل خير. بالنسبة لي إذا أدركتك الصلاة في الطريق نعم تقصرين وتجمعين، إذا وصلت إلى الجامعة لا ما تقصرين، لكن إذا احتجت إلى الجمع تجمعين. كيف؟ أنت الآن طلعت الصباح من الأحساء رايح من الدمام رايح الأحساء، في الطريق وافقتك صلاة الظهر تصلي ركعتين في المحطة مثلا أنت والوالد ولا أنت وأخوك ولا إذا كنت متزوجة أنت وزوجك، صلي ركعتين الظهر وركعتين العصر. رحت الآن الجامعة خلصت الدراسة راجعة في الليل، في الطريق تصلين المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين قصر في الطريق. أما إذا رحت الصباح، وفي الغالب أنك تروحين الصباح تطلعين من بيتكم الصباح تصلين مثلا بعد ساعتين أول محاضرة تحضرينها في الجامعة ثم تدركي صلاة الظهر، هل أنت بمثل هذه الحالة تكونين مسافرة أم مقيمة؟ هذه مسألة حقيقة للعلماء فيها بحث، فمنهم من يرى بأنك مسافر لأنه ليس عندك سكن هناك وليس عندك استقرار وأنت فعلا رايحة يوميا وتأتي، قالوا بأن هذه تقصر. من العلماء من يقول لا هذه إقامة ما دام أنه يوميا إذا وصلت إلى محل الدراسة أو محل العمل يكون السفر قد انقطع، وهذا الذي أرى لك بأنك ما تقصرين ولا تجمعين وإنما تصلين الظهر أربع ركعات. إذا تقولين والله أنا لو طلعت يصعب علي أني أصلي في الطريق، تصلين العصر مع الظهر أربع ركعات من دون قصر. محمد بن أبو ظبي يسأل يقول عندما يعني ينفخ الملك في الجنين في بطن أمه ويكتب شقي أو سعيد، يقول يعني هل هذا الشقاء هو الذي يعني يؤدي إلى النار؟ محمد بن أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث حديث عظيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني استفتح الحديث بقول يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما إلى آخر، ثم يأتيه الملك فيؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. المقصود بالشقاء يا أخي الفاضل الشقاء الذي يؤدي إلى النار، يخلد في النار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هنا السعادة المقصود فيها الإيمان، والشقاوة المقصود فيها الكفران، أعاذنا الله وإياكم من الكفر. ولهذا عندنا حديث آخر يوم القيامة يقال أين فلان ابن فلان وأين فلانة بنت فلان، لقد سعد السعادة التي لا شقاوة بعدها، ثم ينادي منادي يقول أين فلان ابن فلان وأين فلانة بنت فلان، لقد شقي الشقاوة التي لا سعادة بعدها والعياذ بالله. فلما نربط هذا الحديث بهذا الحديث يتضح لنا المعنى أن المقصود بالشقاء الأبدي وهو التخليد في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. محمد بن أبو ظبي يقول هل يجتمع الشقاء مع حسن الطاعة والعبادة؟ يقول أرى بعض الناس يعني يصلي ويتصدق لكن تعامله مع الناس سيء جدا، فكيف يكون يعني هذا الشقاء وهو من أهل الطاعة؟ محمد بارك الله فيك، إذا انتبهت لجوابي على سؤالك الأول اتضح المعنى، وأنه ليس المقصود بالشقاء هنا الشقاء القائم على المناكفة والمشاغبة والمخاصمة ويعني قيام المسلم بالإضرار بإخوانه مثلا، لا ليس هذا المعنى، إنما الشقاء الإشراك الذي يكون صاحبه في النار مؤبدا والعياذ بالله. أما هنا المقصود به أن رجل يكون عنده خير وطاعة وعبادة لكن قد يحصل عنده شيء من الذنوب والآثام، قد يرتكب أشياء في حق الله عز وجل وهو مصلي، فهذا لا يخرجه من الإسلام، أو قد يكون عنده سوء خلق ما يخرج هذا من الإسلام، بارك الله فيك. محمد بن أبو ظبي يقول أحيانا نسرع في الصلاة الإبراهيمية علشان إمامنا يعني سريع حتى ندرك الدعاء، يقول هل هذا جائز؟ أخوي محمد بارك الله فيك، الصلاة الإبراهيمية أهم من الدعاء. الصلاة الإبراهيمية أهم من الدعاء. لماذا؟ لأنها فرض، هي ركن من أركان الصلاة، بينما الدعاء سنة. ولذلك احذر أن تخل بالصلاة الإبراهيمية، لأنك إذا استعجلت ربما أكلت بعض الحروف، صح ولا لا يا محمد؟ تأكل بعض الحروف لأنك تستعجل، فتأتي بالصلاة الإبراهيمية كما هي. وإذا والله الإمام سلم ممكن أنك 5 ثواني 10 ثواني تتأخر عنه تجيبها، وتجيب أهم شيء وهو الدعاء، الاستعاذة بالله، اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فترة المسيح الدجال، والدعاء ما يفوت، يدرك ولله الحمد والمنة. محمد بن أبو ظبي يقول، يعني يقول في حديث أن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. يسأل يقول طيب هل هذا الحديث المخيف يعني ممكن أن الإنسان والعياذ بالله تكون له سوء الخاتمة؟ محمد بارك الله فيك، أولا هذا الحديث فعلا مخيف، لكنه على المؤمن أبرد من الماء البارد. ها؟ المؤمن اللي متعلق بأسماء الله تعالى وبصفاته سبحانه وتعالى، والذي يقرأ القرآن ويقرأ السنة النبوية، يعرف بأن الله تعالى ليس بظلام للعبيد، وأن الله تعالى رحيم بعباده وودود سبحانه وتعالى وشكور، الله عز وجل شكور. ولذلك يا محمد من حسن الظن ونحن نقرأ هذا الحديث أننا نثق بربنا جل وعلا، وأن نحسن الظن به على أن خواتيمنا حسنة ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأن عشنا على التوحيد، عشنا على الإيمان، عشنا على الطاعة، أطعنا الله ورسوله، عندنا ذنوب، عندنا آثام، لكن هذا لا يجعلنا نسيء الظن بربنا سبحانه وتعالى. وإلا ما فائدة حسن الظن؟ والله عز وجل وعدنا ووعده الحق، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، هذا الحديث الآخر، فيما يبدو للناس، هو يظهر لنا بأنه يعمل بعمل أهل الجنة، لكن الواقع بأنه والعياذ بالله في 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 قلبه نفاق، أو في عنده في داخلته وفي نيته فساد، يعاقبه الله عز وجل عند خاتمته، عند نهاية حياته. ومن الناس من لديه نية صافية ورغبة وتجرد للحق، ويعيش فترة من الزمن الذي يرى يقول هذا من أهل النار، ثم يكتب الله عز وجل له السعادة، يسلم في آخر حياته ويؤمن ولله. ما ترى الآن بعض غير المسلمين سبحان الله يسلم اليوم وبعد شهر شهرين يموت، لأن الله تعالى اطلع على قلبه، اطلع على قلبه. هذه المرأة البغية اللي حدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام من بغايا بني إسرائيل، لما سقت كلبا شكر الله لها، لماذا؟ ما هي من البغايا، هي تمارس البغاء. لماذا؟ قال العلماء لأن الله تعالى اطلع على قلبها فعلم أن فيه إخلاص لله، لكن عندها ذنب، عندها خطيئة، ما تدري ما الذي دفعها إلى مثل إلى احتراف الزنا والعياذ بالله. ها؟ لذلك يا محمد رأيت فيك الخوف، لكن أنا أطمنك ولله الحمد أننا ولله الحمد لدينا ثقة بربنا جل وعلا، لدينا ثقة بربنا. لكن في من الناس نسأل الله العافية والسلامة يعمل أعمال هو بنفسه، وقد يكون هذا سببه هذه الخبيئة في نفسه، هذه النية الفاسدة، هذه الطوية الملوثة، ها؟ يذهب برجليه ليفسد إيمانه دينه عقيدته، فيختم له بشر والعياذ بالله. واضح؟ لهذا الإنسان عليه أن يحافظ على دينه من حيث الوجود، وذلك بإقامة الفرائض، ومن حيث العدم، وذلك بالانتهاء عن كل ما يؤثر على دينه وعلى إيمانه. بارك الله فيك. أنا والله عندي رغبة يا محمد أن يتحدث أكثر، لكن المخرج يقول لي خلاص انتهى الوقت. عموما لعل فيما ذكرت كفاية بحول الله. أم عبد الله من أبو ظبي وأمة الله من السعودية، سامحوني. كذلك أنور، إن شاء الله غدا أكمل بقية الأسئلة اللي ما استطعت الجواب عليها لانتهاء وقت البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.